رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعدناكم بأننا سنتكلم عن الحب، وأن العنوان سيكون من قال إن الحب حرام. وليس العنوان من أجل الإثارة فحسب، فبالفعل من قال أن الحب حرام؟ تعالوا نتناقش ونتحاور ونفرد الأحداث والأدلة على أن الحب، ما هو الحكم الشرعي الذي يليق به أو الذي قررته الشريعة حسب ما الأدلة القرآنية والنصوص المتون النبوية. وبما أننا قلنا من قال إن الحب حرام، إذن الموضوع داخل في دائرة الدين، وبهذا يسقط التساؤل الذي ربما يقفز إلى بعض الأذهان. ما دخل أمثالنا من طلبة الدراسات الشرعية أو المحسوبين على البحوث الدينية أو الذين يسمون ملة ولا إلا ما دخلنا نحن في الكلام عن الحب؟ ها يعني تبون الحب بس حق اليمين والشمال، أما إحنا ما نتكلم في الحب، لا رح نتكلم منفصل وندقق. ولا أعتقد أنه أن مرة من المرات من السنين اللي فاتت تركت سنة لم أتكلم فيها عن الحب. أما الذين يستغربون ويتساءلون ويستنكفون أن يتكلم إنسان تخصصاته الشرعية على الأقل الدراسية في موضوع الحب، إننا يغالطون ويقعون في وهم كبير. فهذا الموضوع طرحه بحد ذاته يصحح هذا المفهوم الذي إن دل على شيء فإنما يدل على تصور غير سليم عن الإسلام. فالإسلام دين شامل ينتظم شؤون الحياة جميعا، فهو يتكلم ويأخذ الإنسان جملة عقليا وروحيا وجسديا. هناك خطاب للعقل، وهناك تربية للروح، وهناك تكاليف للجسد، وكلها منزوجة بعضها مع بعض تتفاعل فتنتج سلوكا من خلال انفعال عقلي أو عقل من خلال قلب منفعل عاقل، أو من خلال عقل يتفاعل مع القلب. أي كان التفسير، فإن الشريعة تتكلم عن كل سلوك. أليس الحب سلوك؟ ما من سلوك إلا وله حكم شرعي. لن نتكلم عن الحكم الآن في فرشة لابد أن تأتي. لابد أن نؤكد أن الكلام في الحب يجب أن يتبادر إليه أهل الشريعة والتربية بالكلام الفصيح ودراسهم في ذلك القرآن الكريم. فالقرآن الذي يربينا على التقوى وعلى الخلق القويم، ويدعونا لأن نرتقي بأفكارنا ومفاهيمنا وعقائدنا، وذاته الذي يدعونا أن نضبط إرادتنا وأن نفرق ونسير شهواتنا في محلها الصحيح، وأن ننظم العلاقات العاطفية بما يرتضيها الله وبما تحقق الصالح البشري من خلال تنفذ الشريعة. من هنا نجد للذين يستنكرون أن نتكلم عن الحب، أنت وينكم عن قصة يوسف؟ اقرأ قصة سلو الحب لمصطفى صادق الرافعي في كتابه يحيى القلم على ما أظن في الجزء الأول في تجليته لقصة يوسف. قصة لا أقول يعني اغتصاب رجل لفتاة، قصة لا تخطر على بال سيدة مجتمع وفتاها في قصرها خادمها تعتدي عليه بطريقة شرسة لدرجة تمزيق الملابس. أرأيتم كيف القرآن تناول الموضوع؟ لكن بمعايير وأهداف تختلف عن روايات القصة المعاصرة الذين يضخمون ويسلطون الأضواء على جانب الضعف والشهوة والانحراف ويجملون الرذيلة ثم يعطونها للمجتمع يقولون هاك هذه هي الحقيقة، بينما القرآن يتناول موضوعات الغريزة وموضوعات الحب وموضوعات انحراف العاطفة. ولكن أولا الضوء يسلط على لحظة الإفاقة، على انتصار الإنسان على ذاته وشهوته وتحقيقه لعبوديته وإعطائه للمعايير الحقة في القصة. فأنت تقرأ قصة يوسف قصة اغتصاب، لكن تخرج من القصة وأنت تحتج بقيم الإيمان وتنفر من قيم الرذيلة، بينما عندما تقرأ رواية فلان 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 فلا تخرج إلا والرواية تحركك وتعطيك قيما غريزية منفصلة عن تحقيق إنسانيتك. هذا هو الفرق بين القرآن بلغته وأهدافه وبين لغة روايات قصف الرذيلة التي يطلق عليها أحيانا إبداع ويأخذون عليها جوائز وفلوس وجريشات على تخريب أولادنا. ثانيا، كيف نتكلم عن الحب وكلنا يعرف كيف أن القرآن لم يتكلم فقط حتى عن الحب، بل بدأ يتكلم عن العلاقات المثلية كقصة لوط ومجتمع انحرف، بحيث يعتبر الإنسان النظيف هو الشاب. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، منطق جاهلي يسيطر على التاريخ. فأينما وجدتم قوما يقولون ما لكم لهؤلاء الذين يدعون إلى الفضيلة، الذين لا يحبون الرذيلة، الذين ينكرون كل شيء من حرف، الذين كذا، نفس منطق جماعة لوط. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإن أخلاق الجاهلية لا تخص مرحلة زمنية، لأنما قيمة قد توجد في القرن العشرين والواحد والعشرين وعصر الإنترنت وغزو الفضاء والذرة، ويوجد في عصور البدائية وفي أدخان الغابات. القضية قيم وليست جغرافيا أو تاريخ أو بعد زمني ومسافة. من هنا هذا الوعي هو الذي جعل فقهاء الأمة يكون فيهم فقهاء الحب. فقهاء تكلموا عن الحب وقيموه حتى لو كانت عندهم تجارب. فها هو إمام الأندلس أبو محمد بن حزم، فقيه الأندلس وعالمه، ألف كتاب طيف الحمامة وتكلم فيه عن الحب كلاما طويلا مما جعلت فيه دراسات كاملة. ويأتي الإمام ابن قيم الجوزية ويؤلف كتابا ضخما تفصيليا تربويا رائعا بعنوان روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وفي المقدمة يذكر وكأنه متحرج عن فهم بعض الناس له فهما خطأ في مقدمة كتابه، ثم يؤلف كتابا آخر كاملا في الجواب على أحد المحبين الذين تعلق بمحبوبة ولا يستطيع أن يتخلص منها، فكلما ابتعد اقترب، وسماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ثم ألف أيضا كتاب مدارج السالكين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وتكلم في تعريف الحب 30 تعريف صحيح بحب الله، لكن تبقى المشاعر، يعني ابن القيم هناك الحب طاقة وعاطفة يجب أن توجع وتملأ حسب عدد الأوان التي تملأ فيها. وتكلم أيضا في كتاب إزاد المعاد في هدي خير العباد، وهو الفقيه في الجزء الرابع طب النبوي في علاج العشق. وليت أخوان الذين يبحثون في علم النفس التربوي أو الإرشاد النفسي أن يقرأوا عندما تكلم عن الاستبداد، الصورة الذهنية التي تكلمنا عنها في الإنسان وكيف يتخلص، راح نتكلم إن شاء الله. أيضا شيخه الإمام ابن تيمية ألف كتاب كامل بعنوان قاعدة في المحبة، قعدها وأصلها. وفوق ذلك يأتي محدث من محدثين القرن الثامن توفي سنة 762 بعد ابن تيمية، الإمام الحافظ مغلطاي، ألف كتابا سماه الواضح المبين في من استشهد من المحبين، طلع 400 صفحة الآن موجود بالأسواق، وهو الذي عنده الروض الباسم في سيرة أبي القاسم، حياة عن الرسول عليه السلام كامل، إلى كتاب كامل في خديجة أم المؤمنين، إلى هذا هو الفقيه الكبير له هذا الكتاب. ومن المعاصرين الذين اشتهروا في هذا الموضوع الأديب الراحل والمفتي والقاضي رحمه الله الشيخ علي الطنطاوي، عندما كتب في مجلة الرسالة، لأنه هو امتداد للإمام أو لمصطفى صادق الرافعي تلميذه وصدق، ثم كان يكتب في مجلة الرسالة موضوعات الحب، أنكروا عليه أنت شيخ وقاضي ومفتي تفتل عن الحب والغزل والأخبار المحبين، وين رايح يا حبيبنا؟ فكتب مقالا نشره في كتابه فكر ومباحث تحت عنوان من غزل الفقهاء، مو بس تكلم في الحب، آتي لكم بالغزل الذي تكلم فيه الفقهاء. لكن الفقهاء لم يتكلموا عن غزل الماجن، لم يتكلموا عن تشخيص لحالة معينة وفضح لعوائل أو لمسمى فلانة أو فلانة، كانوا يتكلمون بالسمون لأن هذه المشاعر. أيضا عبد الله كلون أديب المغرب الكبير تكلم في كتابه من أدب الفقهاء عن موضوع الدكتور أستاذ الشريعة في جامعة دمشق المعروف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ألف كتابا بعنوان رواية عذرية في الأدب العذري بعنوان مومو جيم، وهي رواية تركية كردية ترجمها، لأن أظن جذوره كردية الشيخ، ترجمها مومو جيم. مومو يعني محمد، وجيم يعني زينب، أظن رمي وجليت قيس وليلى كثير وعزة وكل واحد له، هذا الأخوان الأكراد أنهم مومو جيم، مومو محمد وزين يعني زين. فأنكروا عليه فكتب مقالا يبين رأيه بالحب تحت عنوان لماذا لا أكتب في الحب، ومقال آخر أيضا في نفس الكتاب فكر في كتابه من الفكر والقلب. بعد هذه التوطئة التي تبين حقيقة أننا يجب أن نجترع ونتكلم في هذه الموضوعات بكل صراحة ووضوح في عصر ابتذل فيه الحب كما سنرى، ونأتي الآن إلى عاطفة الحب. نحن نعرف أن الإنسان تتقاسمه من حيث العموم عواطف ثلاثة: عواطف دافعة، عواطف رابعة، عواطف منجدة. عواطف رابعة ترجعك عن الاستمرار في طريق معين خطر، كعاطفة الرهبة، عاطفة الخوف، عاطفة الحذر، عاطفة تجعلك تحزن من الإقبال على كثير من الأمور، تضع لها اعتبارات الخوف الرهبة منك. أما العواطف الدافعة تجد فيك الطاقة للعمل، كعاطفة الأمل، عاطفة الرجاء، عاطفة هدفة. أما العاطفة الثالثة فهي العواطف المنجبة، كعاطفة الحب، عاطفة الإعجاب، عاطفة التقديس، تجعل الشيء عندك له مكانة مسمى تتفانى فيه. إلا أن الحديث ينصب على عاطفة الحب، هذه العاطفة إن لم تضبط وتهذب وتبرمج وتوضع في إطارها الصحيح فإنها سوف تكون كما يعبر الناس شعبيا الحب يعني ويصم بالفعل، خلوك ما تفتح مثل ما نشوف اليوم في الحب. وأرجو لكم هذه الرواية التي قالها الشيخ الراحل عبد الحميد كشك رحمه الله في كتاب في شروطه ومحاضرته أو خطبته بالأحرى الدار الآخرة عندما توفي الفنان الراحل يعني قديم الكلام عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر. وطبعا صارت كلام في الصحف ووضعوا هذه انتحرت من الطابق الفلاني الدور السابع وهذه انتحرت من الدور التاسع، والله يعني لما عندهم أدوار يحبون ينتحرون. قال الشيخ عبد الحميد كشك بعد أن عاتب على الجرائد ماذا فعلت في عواطف الناس حول موت فنان معين، قال: جاءتني في يوم الأربعاء الماضي أم وبصحبتها ابنتها الجامعية فقالت لي: يا فضيلة الشيخ، إن الامتحانات على الأبواب وابنتها في إحدى كليات الجامعة، الامتحانات على الأبواب وابنتي تعاني من حالة انهيار عصبي لا تستطيع أن تمسك كتاب ولا تنظر في ورق، وعندها سؤال تريد أن تسألك. قلت لها: تفضلي يا ابنتي، وما هو السؤال؟ قالت: يا فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف هل الفنان الراحل العندليب في الهيمة أم في النار؟ هل الشيخ لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله سؤال محير، هل الفنان الراحل في الجنة أو في النار؟ وأجابه وقال: وهل السؤال مهم عندك إلى هذه الحد؟ قالت: نعم. قال: قلت لها: يا ابنتي، القاعدة تقول: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. نحن لا نحكم على الناس في الجنة أو في النار. ثم أتى لها برواية في سندها مقال لكن المعنى صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته أم قد دفنت ولدها بعد أن مات، وقالت: يا رسول الله، أريد أن أعرف لكي يطمئن قلبي، هل ولدي في الجنة أم في النار؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أنس الله، إنه أعلم بحاله مني. الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت الطالبة للشيخ: ولكن كلما تذكرت يا فضيلة الشيخ أن الفنان الراحل أخذ ينزف قبل موته 6 ساعات كأن الأرض انشقت وابتلعتني، كيف استطاع أن يعالج الآلام 6 ساعات نزيف قبل أن يموت؟ قلت لها: يا ابنتي، ومن قال لك أنه كان يتألم؟ وبدأ يطمنها علشان تروح تدرس. تركت كتابها يقول الشيخ، ونسيت مذاكرتها لأن استبداد صورة الفنان في ذهنها. قل لي المخرج كم باقي على أساس أشوف التقدير؟ دقيقتين. طيب، هذا الكلام يجعلنا أمام محك وجهه للطلبة، لأن لابد أن نجاوب في الحلقة المقبلة: الحب حرام ولا حلال؟ لأن احنا قلنا من قال إن الحب حرام لا، ومن قال إنه حلال أيضا لا تستنتون في معادلة. يجب أن ننتبه أن الحب التلفزيوني، الحب الفضائي، حب الفيديو كليب ولا كليب ولا كلوب ولا مش عارف إيش، هذا الحب هذا هو الحب الذي خرب البيوت وأفسد الأذواق وأعطى معايير وهمية للمراهقين وجعل من الفساد ما هو معلوم عند الناس، لدرجة أن جماعة هذا العمل، لا هي قضية تجارة أصلا، قضية تجارة، حتى أن برنامج البيوت السعيدة الذي يقدمه جاسم المطوع في الARP قبل السنة الماضية، جاء في عمان، جاء أشهر صانعين فيديو كليب في عمان، وجاء إنسان آخر فنان معارض، فهذا كان يقول هذه حرية رأي، وهذا لون من ألوان الفن، والذي لا يريد لا يشاهد، ومن قال أننا نفسد المتحمس في فيديو كليب؟ ولما فتحت المكالمات الخارجية وجاءت اتصالات الأمهات والمربيات والبيوت، وماذا فعلت هذه الأغنيات التي هي استعراض جنسي بشكل بشع وغريزي لا علاقة له، حتى في معاني الأغنية لو ذهبنا ننتقد الأغاني بمعيار الفنانين لا بمعيار الشرعيين كما يقول عمار الشريعي أكبر المخرجين ننتقدها. ولما جت الاتصالات النسائية والأمهات على مخرج الفيديو كليب ولاموه وبين له الآثار السلبية والمدمرة للبيوت، في آخر الحلقة يقول جاسم طوع فاجئني والشريط عنده، يقول عن الهوى، قال: يا جماعة أنا استسلم، وأنا الآن بالفعل عرفت أن هذا اللون من ألوان الغناء من الفن من كذا مدمر البيوت وسلبي وكيت وكيت وكيت. حتى محمد فلكناز في الARP في دبي، في استوديو دبي لما رأيته وهو أخذ دراسات درس الفيديو كليب، قال: والله حتى تطبيقه عندنا يختلف عن الغرب من حيث التقليد البشع الغير مدروس فنيا. أنا أتكلم هنا فقط من أجل أن أكشف حقيقة الفوضى التي يصنع الإعلام في زرع الحب الوهمي، الحب الغريزي، الحب المثالي، الحب: يا أولاد لا تصدقوا الفنانين ولا الفنانات ولا هذه الأجواء، وانتهى الوقت ونكمل بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.